الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب موضع الإبهامين عند الرب. وقال: أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا فقر بن خليفة عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه تحازي شحمة أذنيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: موضع الإبهامين
عند الرفع،
يعني عند رفع اليدين. موضع الإبهامين عند رفع اليدين، المقصود من ذلك أنهما يعني تكادان تحاذيان شحمة الأذنين. وقد أورد النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكاد إبهاماه
تحاذي شحمة أذنيه.
والمراد بذلك ما كان بأسفلهما، يعني القطعة الرقيقة اللينة التي في أسفل الأذنين، هذه هي المراد. وهذا يتفق مع الحديث المتقدمة عن مالك بن الحويرث أنه حتى يحاذي فروع أذنيه، والمراد بذلك أعالي الفروع، هي الأعالي، أعالي الأذنين. وإذا كانت الإبهامان تكاد أي تقرب أن تحاذي شحمة الأذنين، فإن الأصابع تحاذي أعلى الأذنين أو أعالي الأذنين. فهو متفق مع ما تقدم من ذكر الرفع حتى محاذاة فروع الأذنين، حتى محاذاة فروع الأذنين، يعني هذا الحديث موافق لما جاء في الحديث المتقدمة من جهة رفع اليدين. وهذه إحدى الحالات التي ترفع اليدين إليها، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها حذو المنكبين، فحذو الأذنين وحذو المنكبين. أما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، وهو من شيوخ مسلم الذين أكثر من رواية عنهم. ومن طريقه روى حديث صحيفة همام منبه، أو حديث صحيفة همام منبه التي أوردها في مواضع كثيرة من صحيحه، فإنها كلها بإسناد واحد، وهي من طريق شيخه محمد بن رافع هذا. وكما قلت، خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا، فهو من جنس إسحاق بن راهوية الذي خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه.
حدثنا محمد بن بشر،
وهو الكوفي، وهو ثقة عابد، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
ثقة حافظ. الأول ثقة عابد،
اللي هو
محمد بن رافع.
محمد بن بشر ثقة حافظ، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا فطر بن خليفة.
حدثنا فطر بن خليفة، وهو صدوق رمي بالتشيع، وأخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن عبد الجبار بن وائل
ابن حجر الحضرمي، وهو ثقة أرسل عن أبيه، روايته عن أبيه مرسلة، وأخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. يروي عن أبيه وائل بن حجر الحضرمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وسبق أن مر بنا بعض الحديث أو حديثان من رواية عبد الجبار بن وائل عن أبيه وعرفنا أنها مرسلة، لكن قد جاء ما يعضد هذه الروايات التي جاءت عنه فيما يتعلق برفع اليدين، مثل حديث مالك بن الحويرث، فإنه دال على ما دلت عليه حديث وائل بن حجر فيما يتعلق بالنسبة لرفع اليدين.
قال رفع اليدين،
والشيخ الألباني وضع هذا الحديث ضمن الأحاديث الضعيفة في سنن النسائي، وما يظهر لي يعني وجه إدخاله، لأن الحديث الذي قبله والذي من طريق عبد الجبار بن وائل والذي ذكره في جملة الصحيحة هذا من جنسه، يقول هذا من جنسه، وأيضا له شاهد كما أن لذاك شاهد، لهذا شاهد كما أن لذاك شاهد، الذي هو الذي تقدم في الدرس الفائت.
قال رفع اليدين مدى، وقال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى مسجد بني زريق فقال ثلاث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بهن تركهن الناس، كان يرفع يديه في الصلاة مدى ويسكت هنيها ويكبر إذا سجد وإذا رفع.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة يرفع اليدين مدى، يعني عندما يرفع الإنسان يديه للتكبير فإنه يرفعهما ويرفعهما مدى، والمد إما أن يراد به أنه يبالغ في الرفع، أو يراد به أن اليدين تكون ممدودتان، تكون يعني ممدودتين، يعني ما تكون يعني عندما يرفعهما يعني مقبوضة، أو وإنما تكون ممدودة الأصابع، تكون ممدودة الأصابع. فهذه الترجمة رفع اليدين مدى إما أن يراد بها المبالغة في الرفع، أو يراد بها رفع أو مد اليدين عند رفعهما بالتكبير، مد اليدين مد يعني مد الأصابع، يعني ما تكون مقبوضة وإلا تكون يعني مخفوضة، وإنما تكون ممدودة. وأورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ثلاث رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم يفعلهن وقد تركهن الناس، كان يرفع يديه مدى ويسكت هنيها، وإذا سجد ويرفع إذا ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويكبر إذا سجد وإذا رفع. فقوله يرفع يديه مدى هذا هو المقصود بالترجمة، والمراد منه أنه يرفع يديه عند التكبير، يعني عند افتتاح الصلاة، ومثل ذلك عند الركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول كما عرفنا في الدرس الماضي. ويسكت هنيها، قيل أن المراد من ذلك هو السكوت عند افتتاح الصلاة، يعني بعد التكبير، يعني في الصلاة الجهرية، فإنه يسكت ويأتي بدعاء الاستفتاح، ويأتي بدعاء الاستفتاح. وأبو هريرة رضي الله عنه هو الذي سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن ما يقوله في سكوته، يعني في هذه الحال، وأخبره بدعاء الاستفتاح، وأنه كان يأتي بدعاء الاستفتاح ويكبر عند السجود وعند الرفع، يعني أنه عندما يسجد يكبر وعندما يرفع يكبر. قد جاء في بعض الأحاديث أنه يكبر عند كل خفض ورفع، عند كل خفض ورفع طبعا، ويستثنى من ذلك الرفع من الركوع فإنه لا تكبير فيه وإنما فيه التسميع، وما عدا ذلك جميع الحركات أو جميع ما يذكر عند الانتقال هو التكبير، ما يؤتى به عند الانتقال هو التكبير إلا في موضع واحد وهو القيام من وهو القيام من الركوع، فإنه يؤتى بالتسميع سمع الله لمن حمده.
أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس وهو ثقة محدث ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا يحيى
حدثنا يحيى وابن سعيد القطان وهو محدث ناقد حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهو الذي قال فيه الذهبي هو وعبد الرحمن بن مهدي أنهما إذا اجتمع على جرح شخص فهو لا يكاد يندمل جرحه، يعني أنهما يصيبان الهدف إذا اتفقا على جرح شخص.
عن ابن أبي ذئب
عن
حدثنا ابن أبي ذئب
حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ذئب وهو ثقة فقيه فاضل خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا سعيد بن سمعان
قال حدثنا سعيد بن سمعان وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
نعم
أبو داود والترمذي والنسائي
البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة
إيش
البخاري
هو البخاري في جزء القراءة البخاري في جزء القراءة وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة على الإطلاق حديثا رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال فرض التكبيرة الأولى. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعل ذلك 3 مرات. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي فرض التكبيرة الأولى. فرض التكبيرة الأولى يعني أنها فرض لازم، وذلك أن الصلاة لا تنعقد إلا بها، ولا يكون الإنسان داخلا بالصلاة إلا بهذه التكبيرة التي هي تكبيرة الإحرام، وتسمى تكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أتى بها دخل في الصلاة بإتيانه بها، فيحرم عليه بعدها ما كان حلالا له قبلها، لأنه قبل أن يكبر ويدخل في الصلاة له أن يأكل ويشرب وله أن يمشي وله أن يتكلم مع غيره وله أن يلتفت وله أن يتصرف التصرفات التي يسوغ له أن يتصرفها، فإذا حصل منه التكبير فإنه يحرم عليه. وتكبيرة الإحرام هي مثل النية في الإحرام في الحج، يحرم عليه عند الإحرام وعند نية الإحرام ما كان حلالا له قبلها. وقد جاء في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير يعني أن الإنسان يكون دخل بها وحرم عليه بالدخول بها أي الصلاة ما كان حلالا قبل ذلك، وذلك بالتكبير. وتحليلها التسليم، هذا التحريم وهذا الامتناع الذي يكون والإنسان يصلي ينتهى منه بالتسليم، فإذا وجد التسليم يعود الإنسان إلى ما كان عليه قبل تكبيرة الإحرام، فله أن يتكلم وله أن يلتفت وله أن يشرب وله أن يأكل وله أن يخاطب غيره، لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وكما قلت يقولون في تعريف الصلاة شرعا هي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم، فبدايتها تكبير ونهايتها تسليم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فتكبيرة الإحرام فرض، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. وإذا وجدت تكبيرة الإحرام عند ذلك دخل الإنسان في الصلاة، وبدونها لا يكون الإنسان دخل في الصلاة. وقد أورد في حديث أبي هريرة وقد أورد في حديث أبي هريرة، وهذا الحديث مشهور بحديث المسيء في صلاته، مشهور بحديث المسيء في صلاته، لأنه ما أحسن في صلاته وما أصاب في صلاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأمره بأن يعيد الصلاة وأنه لم يصلي. ولما قال له والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، علمه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، إيش اللفظ
من أول المتن، أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل،
أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل
فصلى
ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجاء إلى النبي وسلم عليه فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني أن صلاته التي صلاها غير معتبرة، ولهذا قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأن قوله فإنك لم تصلي يبين بأن صلاته الماضية أنها غير معتبرة. ولو لم يقل فإنك لم تصلي فيقول إني قد صليت، لو لم يقل له فإنك لم تصلي إذا قال ارجع فصلي فيقول قد صليت، لكنه قال له إن أو أرشده إلى أن صلاته التي صلاها غير معتبرة، فرجع وصلى كما صلى، ثم جاء وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء إليه. وفي كل مرة يأتي ويسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، وفيه دليل على أن الإنسان إذا تكرر دخوله ومجيئه إلى مكان معين يأتي إليه ثم يذهب ثم يرجع فإنه يسلم في كل مرة، لأن هذا تكرر منه السلام ثم يذهب فيصلي ثم يأتي فيسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه السلام، ففي هذا تكرار السلام في المجلس الواحد. إذا ذهب الإنسان ورجع إليه فإنه يسلم مرة أخرى، ولا يكفي سلام الأول الذي حصل قبل ذهابه منه، وإنما في كل مرة يأتي ويسلم كما فعل هذا الصحابي، ورد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام السلام عليه. وعندما فعل هذا 3 مرات، وهو ولعل النبي عليه الصلاة والسلام يريد أنه يعني كأن لعله حصل منه خطأ في تلك المرة، فحصل منه استعجال أخل في الصلاة، ولكنه كان على وتيرة واحدة وعلى طريقة واحدة وصلاته على هيئة واحدة، فعند ذلك قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، حلف وأقسم بأنه لا يعرف غير هذا، وأن هذا هو الذي يعرفه من كيفية الصلاة وطريقة الصلاة، وطلب منه أن يعلمه. وهذا الذي حصل منه من الرسول صلى الله عليه وسلم كونه يعيد 3 مرات ثم بعد ذلك يأتي ثم يحلف بأنه ما يعرف إلا هذا ويطلب التعليم، لا شك أنه عندما يعلم سيكون لذلك التعليم وقع في نفسه، وسينتبه جيدا لتلقيه، لأن كونه فعل ذلك 3 مرات والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم بعد ذلك يحلف بأنه لا يعرف غير هذا ويطلب التعليم فيعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا لا شك أن التعليم بعد هذه الأمور أن فيه رسوخ وفيه تمكن من الأخذ والتلقي ما دام أنه سبقه هذه الأحوال. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث التي هي فرض التكبيرة الأولى، إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني معناه أن الإنسان يدخل في الصلاة بالتكبير، فالتكبير أمر لازم وهي أول فروض الصلاة، أول أركان الصلاة، لأن الدخول يكون بها، فهي أول فرض يكون في الصلاة، يعني عند إيقاعها وتنفيذها فإن أول فرض فيها هو التكبير الذي هو الدخول، تكبير الدخول في الصلاة الذي هو الإحرام الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرت تحريمها التكبير. إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وهذا استدل به بعض العلماء على أن قراءة الفاتحة ليست بلازمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، وقد يتيسر مع القرآن غير الفاتحة، مع الإنسان من القرآن غير الفاتحة، لكن جاءت الأحاديث الخاصة الدالة على تعين قراءة الفاتحة وعلى لزوم قراءة الفاتحة، فدل على أن ما جاءت به السنة من بيان لزومها أن هذا هو المتعين. ويحمل قوله عليه الصلاة والسلام ما تيسر معك من القرآن على يعني إما ما بعد الفاتحة أو يكون في حق الإنسان الذي ما تعلم الفاتحة، يعني قبل أن يتعلمها إذا كان يحفظ شيئا فإنه يؤدي الصلاة به، لكن يتعين عليه أن يأتي بسورة الفاتحة أي أن يحفظها وأن يتعلمها، لأنها مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وقد جاءت الأحاديث الدالة على فرضها ووجوبها ولزومها، وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فهي متعينة و ثم اركع حتى تطمئن راكعة، يعني معناها أنه يطمئن في ركوعه، يعني ما يكون هناك استعجال وإنما يكون فيه اطمئنان في هذه الأفعال التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اركع حتى تطمئن راكعة ثم ارفع يعني ركوع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام نبهه على الشيء الذي رآه أخل به وهو هذه الأفعال، وأنه لم يطمئن فيها بل كان مستعجلا، فنبهه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إلى أن يطمئن في هذه الأفعال، ولم يعلمه الأمور الأخرى التي هي التشهد والجلوء والسلام وما إلى ذلك، ولعله لم يكن مخلا في تلك وإنما أخل في الركوع وفي القيام وفي السجود وفي الجلوس، يعني بعد السجود اللي هي بين السجدتين، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الاطمئنان في هذه الأفعال، إلى الاطمئنان في هذه الأفعال، ثم قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، يعني كل ركعات الصلاة تعمل فيها مثل ما عملت في هذه الركعة. وهذا الحديث حديث عظيم وهو أصل في بيان كيفية الصلاة وكذلك فيما يتعلق بالاطمئنان بها، وفيه أن الإنسان إذا ما اطمأن في أفعاله الركوع والسجود والجلوس والقيام أنه لا يعتبر مصليا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنك لم تصلي، يعني ما وجدت منك الصلاة المشروعة المطلوبة المفروض التي تحصل براءة الذمة بها. فأرشده النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بعد هذا الترداد وبعد حلفه بأنه لا يحسن غير ذلك.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
أخبرنا محمد المثنى وهو الملقب الزمن، محمد المثنى العنزي الملقب الزمن، وكنيته أبو موسى، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، شيخ لأصحاب الكتب الستة، وهو رفيق محمد بن بشار الذي اتفق معه في سنة الولادة وسنة الوفاة، واتفق معه في الشيوخ والتلاميذ، واتفق في كونهما جميعا من أهل البصرة، ولهذا قال عنهما الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان، وكان كفر سيريهان، ولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة، وهم من أهل البصرة واشتركا في الشيوخ والتلاميذ فصار كفر سيريهان.
حدثنا يحيى.
حدثنا يحيى بن سعيد القطان وقد تقدم ذكره قريبا.
حدثنا عبيد الله بن عمر.
حدثنا عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العمري، وهو المصغر، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، بخلاف أخيه المكبر الذي هو عبد الله فإنه ضعيف. عبيد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب هذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأما أخوه عبد الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب فهو ضعيف، فالمصغر ثقة والمكبر ضعيف. عن سعيد بن أبي سعيد.
نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه.
عن أبيه
كيسان
بن سعيد المقبري وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة
رضي الله عنه وقد تقدم ذكره.
قال القول الذي يفتتح به الصلاة. وقال أخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عون بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم من صاحب الكلمة؟ فقال رجل أنا يا نبي الله، فقال لقد ابتدرها 12 ملكا.
ثم ورد النسائي القول الذي يفتتح به الصلاة، يعني الدعاء الذي يفتتح به الإنسان صلاته، فإذا قال الله أكبر قل الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وقد أورد فيه حديث ابن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل خلفه الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال من قائل هذه الكلمة؟ فقال رجل أنا يا رسول الله، فقال لقد رأيت 12 ملكا،
لقد ابتدرها
12 ملكا، يعني كل واحد يبادر إلى كتابتها، كل واحد يبادر ويسارع إلى كتابتها. فهذا يدل على مشروعية هذا الدعاء في افتتاح الصلاة، ويدل أيضا على أن الكلمة تطلق على الكلام لأن قوله الله أكبر كبير، الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا، أطلق عليها أنها كلمة، أطلق عليها أنها كلمة، لأن الكلمة تأتي يراد بها الكلام، تأتي يراد بها الكلام. وقد جاء ذلك في 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 أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مثل هذا الحديث، ومثل الحديث أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما قال الله باطل، وقوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فالمراد بالكلمة هنا الكلام، وليس مراد بها كلمة واحدة مفردة. ولهذا يقول ابن مالك في أول الألفية: واحده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، يعني قد يقصد، قد يقصد بالكلمة الكلام، الكلمة قد يقصد بها الكلام ويراد بها الكلام. ولهذا يقول قال فلان ألقى كلمة، والمراد بالكلمة كلمة طويلة، وليست كلمة كلمة واحدة لفظا واحدا يقال لها كلمة. فالكلمة تأتي كما تأتي للفظة مفردة واحدة الكلام، فتأتي أيضا يراد بها الكلام، ومن مجيئها مرادا بها الكلام هذا الذي في هذا الحديث: الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: من قائل هذه الكلمة؟ من قائل هذه الكلمة؟ يعني الكلام الذي قيل، وهو ليس كلمة واحدة لكن الكلمة يراد بها الكلام. ثم أيضا فيه بيان عظم شأنها، وأن هذا أو أن الاثني عشر ملكا يبتدرونها، كل واحد منهما يبادر إلى كتابتها، كل منهم واحد منهم يبادر إلى كتابتها. لقد رأيته،
لقد
رأيته.
قال يعني لقد ابتدرها 12 ملكا،
لقد ابتدرها، نعم. لقد ابتدرها 12 ملكا، يعني كل واحد يريد يبادر إلى كتابتها، وهذا يدل على فضل هذه الكلمة. ولهذا جاء عن ابن عمر أنه ما ترك ذلك منذ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. تعيد المتن؟
نعم. عن عون بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قام رجل خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من صاحب الكلمة؟ فقال رجل: أنا يا نبي الله. فقال: لقد ابتدرها 12 ملكا. قال: أخبرنا محمد بن وهب،
أخبرنا محمد بن وهب الحراني، أخبرنا محمد بن وهب الحراني، هو صدوق،
نعم،
صدوق أخرج له النسائي،
النسائي وحده،
أخرج له النسائي وحده، محمد بن وهب الحراني صدوق أخرج له النسائي وحده،
عن محمد بن سلمة،
عن محمد بن سلمة الحراني، وهو ثقة خرج حديثه البخاري في جزء القراءة،
ومسلم والأربعة،
ومسلم والأربعة، ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. وهناك محمد بن سلمة آخر، وهو الجملي المرادي، وهو ثقة، وهو متأخر عن هذا، وهو الذي يروي عنه النسائي مباشرة. إذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي فالمرادي محمد بن سلمة المرادي، وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه بواسطة فالمراد به هذا الذي معنا، الذي هو الحراني، محمد بن سلمة الحراني.
عن أبي عبد الرحيم،
عن أبي عبد الرحيم، ويكون يشتهر بها خالد بن أبي يزيد الحراني، خالد بن أبي يزيد الحراني، وهو مشهور بكنيته أبي عبد الرحيم، وهو ثقة خرج حديثه
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي،
البخاري في الأدب ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود
ومسلم
وأبو داود والنسائي.
حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة،
حدثني زيد هو ابن أبي أنيسة، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وقوله هو ابن أبي أنيسة، هذه قالها من دون أبي عبد الرحيم، لأن أبا عبد الرحيم لا يحتاج إلى أن يقول هو من فلان، بل ينسب شيخه كما يريد. لكن أبا عبد الرحيم أتى بزيد فقط عند روايته عن شيخه ولم ينسبه، فمن بعده من بعد أبي عبد الرحيم هو الذي أتى بهذه النسبة وذكرت بقوله هو، حتى لا يظن أنها من التلميذ، لأنه لو لم يأتي هو لظن أنها من التلميذ، والتلميذ ما نسبه، وإنما أتى به بلفظ مفرد الذي هو زيد. ومن دونه أراد أن يوضح، لكنه أتى بكلمة هو الدالة على أنها ليست من التلميذ، وإنما هي ممن دون التلميذ.
عن عمرو بن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن مرة،
عن عمرو بن مرة الكوفي وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن عون بن عبد الله ابن عتبة بن مسعود الهذلي الكوفي وهو ثقة خرج حديثه مسلم والأربعة،
نعم
خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة، عون بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة،
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة في الصحابة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا محمد بن شجاع المروزي قال حدثنا إسماعيل عن حجاج عن أبي الزبير عن عون بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله، قال عجبت لها، وذكر كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله.
ثم ورد حديث ابن عمر من طريق أخرى وأن وفيها ما في التي قبلها، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال له من قال هذه الكلمة وقال أنا، قال عجبت لها، ثم قال كلمة معناها فتحت لها أبواب السماء، يعني قال كلمة معناها، يعني معنى هذه الكلمة فتحت لها أبواب السماء، يعني معناها أن الكلمة هذه لم يتقن اللفظ ولكنه أتى بمعناها، أتى بالمعنى فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركت ذلك،
ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقوله ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا محمد بن شجاع المروذي، محمد بن شجاع المروذي بتشديد الراء، والمراد بالمروذي نسبة إلى مرو الروذ، ويقال المرو الروذي، مرو الروذي، ويؤتى بها مختصرة فيقال المروذي، وهي نسبة إلى بلد أو إلى مدينة اسمها مرو الروذ، وقيل لها مرو الروذ حتى تتميز من مرو الشاهجان، مرو الشاهجان التي ينسب إليها مروزي، ينسب إليها فيقال مروزي، وأما مرو الروذ فينسب إليها فيقال المروذي، وأكثر النسب تأتي المروزي، نسبة إلى مرو الشاهجان، نسبة إلى مرو الشاهجان، وهما بلدان متقاربان، قيل إن بينهما 40 فرسخة، فينسب إلى مرو الشاهجان المروزي وينسب إلى مرو الروذ المروذي. ومحمد بن شجاع شيخ النسائي ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
حدثنا إسماعيل.
حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي، وهو ثقة ثبت إمام، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ومشهور بابن علية.
عن حجاج.
عن حجاج وهو ابن أبي عثمان الصواف، حجاج بن أبي عثمان الصواف، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي، وهو صدوق يدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن عبد الله.
عن عون بن عبد الله، عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد مر ذكرهما في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
كم عدد من أدعية الاستفتاح في صلاة واحدة؟
لا تجمع أدعية الاستفتاح بصلاة واحدة، وإنما يؤتى بدعاء واحد، وإذا أتى بهذا مرة وبهذا مرة وبهذا مرة فلا بأس. وأما كونه يجمعها ويأتي بها، يعني معناه أنه يعني يأخذ وقت يعني من الصلاة في هذه الأدعية، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان جمعها، وإنما أتى بها يعني في أحوال مختلفة، يأتي جاء عنه هذا في موضع وهذا عنه في موضع، وعلم هذا وعلم هذا، لكن لا يجمعها، لا يجمعها، لأن الرسول ما جمعها، وإنما أتى بكل واحد منها على حدة، أو علم هذا أو علم هذا وعلم هذا وهكذا. فهي أنواع من أنواع الاستفتاح، يعني معناها أن أي واحد منها يأتي به وقد ثبت فإنه موافق للسنة. أما كونه يجمعها فهذا لا أعلم له دليلا يدل عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله. وهذا اللي يسمونه اختلاف التنوع، يعني يكون واحد يعني يأخذ مثلا بنوع من أنواع الاستفتاح ثابت عن رسول الله، هذا ما قال اختلاف تضاد، لأن هذا حق وهذا حق وهذا حق، فأي واحد منها أخذ به فقد أخذ بحق.
هذا السائل يقول: من قال الله أكبر كبيرا إلى آخره، هل تكفي عن الاستفتاح؟
تكفي، لكن لو أتى بالله أكبر وحدها ثم قال الله أكبر كبيرا وسبحان الله كثيرا والحمد لله بفضل واصيلة، فهذا هو الأولى. وإن أتى قال الله أكبر، وهي التي إذا حصل بها الدخول والباقي أضافه إليها استفتاحا.
هذا السائل يقول: متى يجوز للإمام أن يستخلف إماما بدلا منه من المصلين؟
متى يجوز له
أن يستخلف إماما بدلا منه؟ طبعا لعذر.
إذا اضطر إلى ذلك، إذا اضطر إلى الخروج من الصلاة لأمر اقتضى ذلك، كأن يكون يعني غلبه الحدث وهو بحاجة إلى أن يذهب لقضاء حاجته، فإنه يستخلف، بمعنى أنه يرجع على وراءه ويمسك واحدا يجعله يتقدم ولا يستدير ويستخلف وهو مستدير، وإنما يرجع القهقراء ويقدم واحدا ثم يقطع صلاته، ثم يقطع صلاته.
هذا السائل يقول: لماذا ذكر ابن عمر ما تركته منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، مع أن الصلاة عائد على الكلمة ما تركتها؟
شو قال؟ إيش ما تركته؟
أي ابن عمر قال
لأن الكلمة يراد بها الكلام، يراد بها الكلام، يعني ما تركت الكلام أو ما تركت الكلمة، فهو أتى به على أن المراد بها الكلام، لأن الكلمة يراد بها الكلام، فلا تنافي بين الرجوع الضمير مفرد مثنى مذكرا او مؤنثا، يعني ان كان مراد به مؤنث المراد به الكلمه، واذا جاء مذكرا فالمراد به الكلام.
الا يقصد يعني المراد به الدعاء، هذا الدعاء؟
نعم.
ما تركت هذا الدعاء مثلا،
وقال هذا؟
لا لا لا،
ما تركته.
اي وقال ما تركته،
يمكن ان يكون المراد بهذا الذكر، المراد بهذا الذكر أو هذا الكلام. نعم.
هذا السائل يقول: إذا قصر إنسان في الصف ووقف منفردا وصلى ركعة واحدة منفردا ثم لاحق به آخر وصف معه، فما حكم صلاته؟
إذا حصل منه التقصير والدخول في الصلاة، يعني منفردا، دخوله منفردا مع أن وجود أماكن خالية في الصف لم يدخل فيها، لا شك أنه فعل أمرا منكرا وأمرا غير سائغ، ولا تصح صلاته يعني في تلك الحال. لكن كونه جاء معه أحد، يعني هل يقضي تلك الركعة التي ما لحقه أحد أو أصف معه أحد فيها؟ إذا كان دخل في الصلاة ولم يركع، لم يحصل الركوع إلا بعد ما جاء أحد، الأمر واضح ما فيه إشكال، وإنما الإشكال فيما لو مضى ركعة من الركعات، فهل يعيدها كما أمر بإعادة الصلاة كلها لما حصل منه التقصير؟ لا أدري، ما أستطيع أقول فيها شيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: وضع اليمين على الشمال في الصلاة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال: حدثنا عبد الله عن موسى بن عمير العنبري وقيس بن سليم العنبري قال: حدثنا ألقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: وضع اليمين على الشمال في الصلاة، أي أن هذا من سنن الصلاة التي يفعلها الإنسان في صلاته عندما يكون قائما، فإنه يضع يده اليمنى على يده اليسرى، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد فيه النسائي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، وضع اليمين على الشمال، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال. فدل هذا على أن السنة هو وضع اليد اليمنى على اليسرى، وأن الإرسال خلاف السنة هو إرسال اليدين من دون قبض، بل يقبض على اليسرى باليمنى وتوضع اليمنى على اليسرى. وهذا فيما يتعلق بما كان قبل الركوع، وما بعد الركوع أيضا يدل عليه هذا الحديث، لأن عموم قوله في الحديث أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال يشمل ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع، يعني هذا اللفظ يشمله، لأنه يطلق عليه أنه قائم، يطلق عليه أنه قائم. ومن المعلوم أن أحوال المصلي أربع لا خامس لها، أحوال المصلي هي أربع: إما قيام وهو قبل الركوع وبعده، وإما ركوع، وإما سجود، وإما جلوس بين السجدتين أو في التشهد. فهذه أحوال المصلي الأربع التي لا خامس لها. وقوله إذا كان قائما في الصلاة يشمل بلفظه ما قبل الركوع وما بعد الركوع. ومما يؤيد هذا ويدل عليه أن جميع أفعال الصلاة وجميع أحوال الصلاة الأيدي قد جعل لها عمل، يعني في حال الركوع توضع اليمنى توضع على الركبتين، وفي حال السجود توضع على الأرض عند الأذنين، وبين الجلستين وبين التشهد الأول توضع اليسرى على الركبة وعلى الفخذ، واليمنى كذلك على الفخذ اليمنى عند الركبة، ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، فجميع أحوال الصلاة ما فيها ترك شيء بدون تعيين عمل يكون للأيدي، بل جميع الأحوال قد جاءت السنة بها. ومن المعلوم أن هذه الحال التي هي بعد الركوع المعول فيها على وضع اليمنى على اليسرى على حديث وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة، إذا كان قائما في الصلاة وضع اليمين على الشمال، فكلمة قائما تشمل ما قبل الركوع وما بعده. والذين ذهبوا إلى أنها لا توضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع قالوا أن الأحاديث المفصلة لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم والمبينة لجميع أفعالها ما نصوا على وضع اليدين أو على يعني حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد الركوع، ما قالوا بعد الركوع يكون كذا وكذا، ما جاء فيها شيء. لكن هذا اللفظ الذي ورد في هذا الحديث وهو لفظ يشمل أحوال القيام، والقيام هو إما قبل الركوع وإما بعد الركوع، وكلام وائل بن حجر أنه إذا كان قائما في الصلاة وضع الشمال على اليمين، اليمين على اليمين على الشمال، يدل بعمومه على الحالتين، ما كان قبل الركوع وما كان بعد الركوع. ثم أنه سيأتي في حديث وائل بن حجر كيفية الوضع، وأن اليد اليمنى توضع على الكف والرسغ والساعد، بمعنى أن الأشياء الثلاثة من اليد اليسرى تأتي عليها اليد اليمنى، فيكون الساعد والرسغ والكف، يعني تكون اليمنى صارت على 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 الثلاثة التي هي الساعد والرسغ والكف، الرسغ الذي هو المفصل الذي بين الساعد والكف. تفصيل ذلك وتبيينه يعني كيفية الوضع بينها حديث وائل بن حجر الذي سيأتي، وهذا فيه وضع اليد اليمنى على اليسرى، لكن تفصيل هذا الوضع لأن قوله وضع اليمنى على اليسرى يحتمل أن تكون على اليمنى كلها على الساعد، ويحتمل أن تكونها على الكف، لكن جاء حديثه الآخر فبين أنه يكون على الثلاثة، على الساعد وعلى الرسغ وعلى الكف. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا سويد بن نصر المروزي وهو ثقة خرج حديثه الترمذي والنسائي، يروي عن عبد الله بن المبارك المروزي وهو إمام محدث عابد جواد مجاهد، قال عنه الحافظ بن حجر بعد أن عدد جملة من صفاته الحميدة في التقريب قال جمعت فيه خصال الخير، جمعت فيه خصال الخير. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، حديثه حديث عبد الله بن المبارك أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن موسى بن عمير،
عن موسى بن عمير العنبري التميمي وهو صدوق
ثقة،
وهو ثقة خرج له
النسائي وحده،
ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده، عن وكذلك وقيس بن سليم أيضا يروي عنه عبد الله المبارك،
نعم.
قيس بن سليم العنبري وهو ثقة خرج حديث البخاري في جزء القراءة في جزء رفع اليدين
ومسلم والنسائي،
ومسلم والنسائي في جزء رفع اليدين ومسلم والنسائي.
حدثنا علقمة بن وائل،
قد حدثنا علقمة ابن وائل ابن حجر الحضرمي، وعلقمة بن وائل هو صدوق خرج حديثه البخاري في رفع اليدين،
أيه.
البخاري في رفع اليدين
ومسلم الأربعة،
ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، البخاري في رفع اليدين في جزء رفع اليدين ومسلم وأصحاب السنن الأربعة، عن أبيه وائل بن حجر، عن أبيه وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحضرمي، وحديثه أخرجه مسلم والأربعة،
البخاري في جزء القراءة،
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة،
نعم.
البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. وذكروا في ترجمة علقمة بن وائل أنه لم يسمع من أبيه، أنه لم يسمع من أبيه، ونقل هذا عن يحيى بن معين، الذي فيه الكلام الكثير حول عدم سماعه من أبيه هو عبد الجبار الذي سبق أن مر ذكره في بعض الأحاديث الماضية. وأما علقمة ابن وائل فجاء عن ابن معين أنه قال أن حديثه مرسل، لكن صحها بعض العلماء سماعه وأثبت سماعه من أبيه، وقد ذكر ذلك الصنعاني في نيل في سبل السلام عند شرح حديث زيادة وبركاته في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني في الخروج من الصلاة، لأنها جاءت من طريق علقمة بن وائل عن أبيه، وقال الحافظ عنها إسناده صحيح يعني في البلوغ، وقال الصنعاني إن سماعه ثابت من أبيه، وإنما الكلام في عبد الجبار، هذا هو الذي الكلام كثير في عدم سماعه من أبيه، يعني عدم سماعه من أبيه هو عبد الجبار. لكن مع هذا فإن حديث هذا الحديث الذي جاء في يعني في هذا الاسناد قد جاء من طريق أخرى ليس من طريق علقمة، وإنما من طريق شخص آخر ليس من أبنائه، وفيه وضع اليمنى على اليسرى، وفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، يعني بعدما يكبر يضع اليمنى على اليسرى على الرسغي والكف والساعد، على الرسغي والكف والساعد، فهو يعتبر شاهد أو يعتبر متابع يعني لما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي من رواية علقمة ابن وائل عن أبيه.
قال في الإمام: إذا رأى الرجل قد وضع شماله على يمينه. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا هشيم عن الحجاج ابن أبي زينب قال سمعت أبا عثمان يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ بيميني فوضعها على شمالي.
ثم ورد النسائي: الإمام يرى الرجل قد وضع شماله على يمينه في الصلاة، يعني عكس ما هو مشروع، يعني ماذا يصنع. أورد في حديث مسعود أنه رآه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة قد وضع شماله على يمينه، فجاء إليه وهو يصلي وأطلق يديه وجعل اليمنى على اليسرى، بدل أن تكون اليسرى على اليمنى جعل اليمنى على اليسرى وهو في صلاته، يعني فعل هذا وهو في صلاته، يعني ابن مسعود. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يكن مصليا في تلك الحال، لأنه جاء في بعض في سنن ابن ماجة: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي، مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي قد وضعت شمالي على يميني، فأخذ يميني وجعلها على شمالي، فأخذ يميني وجعلها على شمالي. وهنا قال الإمام، يعني في الترجمة الإمام يعني الذي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الذي هو إمام المسلمين عليه الصلاة والسلام، ووضع فأطلق يديه ووضع اليمنى على اليسرى، يعني عكس ما هو موجود. وهذا فيه الدليل على جواز مثل ذلك فيما إذا كان الأمر واضحا جليا، أما إذا كانت القضية فيها خلاف وفيها يعني الإنسان يعني قد يكون يخفى عليه بعض الأحكام لا يقدم على فعل مثل هذا العمل. والنسائي رحمه الله ما أطلق الترجمة فقال الرجل يرى، وإنما قال الإمام يرى، الإمام يرى الرجل قد وضع يمينه شماله على يمينه، يعني ليس يعني ولم يقل الرجل يرى، يعني حتى يكون يعني ذلك عاما شاملا، لكن مثل الإنسان لو وجد ولده يعني وضع شماله على يمينه يعني ويعرف أنه جاهل فإنه يفعل هذا الفعل بأن يطلق اليسرى ويجعل اليمنى هي التي هي التي هي العليا والشمال تحتها، عكس ما فعله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه. لكن هذا لا يسوغ أن أي إنسان يرى إنسان يعمل عمل في الصلاة والمسألة خلافية فيأتي ويتصرف التصرف الذي هو كونه يمنعه ويعمل أو يرشده إلى ما هو الأولى. اللهم إلا إذا كان الأمر واضحا وهذا الشخص يعني جاهل ليس على علم يعني بحكم، وأنه فاعل له عمدا، وأنه متبع في ذلك يعني لقول من الأقوال، فمثل هذا ما ينفع فيه التغيير، لأن لو أخرها يرجعها كما كانت، لو فعل هذا العمل معه لأرجعها على ما كانت، أو لا يمكن أنه يسيء إليه يعني هذا المصلي.
الإسناد
أخبرنا عمرو بن علي يقول أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي، عمرو بن علي هو الفلاس وهو ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
حدثنا عبد الرحمن،
حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي وهو ثقة ثبت حديثه عند أصحاب الكتب الستة.
حدثنا هشيم،
حدثنا هشيم وهو بن بشير الواسطي وهو ثقة كثير التدليس والإرسال الخفي، كثير التدليس والإرسال الخفي، وقد مر بنا بيان الفرق بين التدليس والإرسال الخفي، وأن التدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، فأما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، لأن ما كل يتنبه إلى الإرسال. أما إذا كان الراوي يعني يروي عن شخص لم يدرك عصره فهذا هو الإرسال الجلي، شخص ما أدرك زمانه يروي عنه بعن أو قال، فإن هذا مرسل واضح جلي. أما إذا كان معاصرا له ولكنه لم يلقه وروى عنه فيكون من قبيل المرسل الخفي. إذن هناك تدليس وهناك إرسال خفي، فالتدليس يختص بمن روى عمن عرف لقاؤه إياه، يعني يعتبر يعني لقيه وأخذ عنه، فيروي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهذا هو الذي يقال له المرسل الخفي، لأنه ليس كل يعرف هذا، بخلاف المرسل الجلي الواضح الذي يكون فيه الراوي لم يدرك عصر من روى عنه. فهشيم يعني معروف بالتدليس وبالإرسال الخفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن الحجاج بن أبي زينب،
عن الحجاج بن أبي زينب، عن الحجاج بن أبي زينب وهو صدوق ولا ثقة؟
صدوق يخطئ،
وهو صدوق يخطئ، أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي،
والنسائي وابن ماجه،
أبو داود مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
قال سمعت أبا عثمان،
قال سمعت أبا عثمان وهو النهدي، أبو عثمان النهدي، واسمه عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل، مثلث الميم، الميم مثلثة يعني فيها الرفع، والرفع مل والفتح مل والكسر مل، كلها تقال في هذا الاسم الذي هو اسم عبد أبو أبوه الذي هو مل أو مل أو مل، وهو مثلث الميم، وهو ثقة ثبت عابد خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن ابن مسعود،
عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الفقهاء المشهورين في الصحابة رضي الله تعالى عنه، و ليس هو من العبادلة الأربعة المشهورين في الصحابة لأنه متقدم الوفاة، والعبادلة الأربعة متقاربون في الوفاة وهم من الصغار، وأما هو ليس من صغار الصحابة ومتقدم الوفاة عن الأربعة اللي هم العبادلة الأربعة اللي هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن زبير وعبد الله بن عباس، فهؤلاء هم العبادلة الأربعة، وابن مسعود ليس منهم، وإن كان قال بعض العلماء أنه منهم، إلا أن المشهور أنهم كلهم من الصغار الذين تأخرت وفاتهم وأدركهم الكثير من التابعين الذين لم يدركوا زمن ابن مسعود، لم يدركوا زمن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال: باب موضع اليمين من الشمال في الصلاة. وقال: أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن زائدة قال حدثنا عاصم بن كليب قال حدثني أبي أن وائل بن حجر رضي الله عنه أخبره أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حازتا بأذنيه، ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما أراد أن يركع رفع يديه مثلها، قال: ووضع يديه على ركبتيه، ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه، ثم قعد وافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها.
ثم أرد النسائي هذه الترجمة، وهي موضع موضع اليمين
من الشمال في الصلاة،
من الشمال في الصلاة، يعني الموضع الذي توضع فيه اليمين على الشمال في الصلاة ما هو؟ لأنه لو جاء عدم التفصيل لاحتمل أن يضعها على الساعد كلها، ويحتمل أن تكون كلها على الكف، لكن الحديث حديث وائل بن حجر هذا بين أنها تكون على الثلاثة التي هي الساعد والرسغ الذي هو المفصل الذي بين الكف والساعد وعلى الكف، فيكون على الاثنين على الثلاثة، هذا هو موضعها كما جاء في حديث وائل بن حجر هذا الذي يصف فيه صفة صلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني فإذا ليس من السنة أن الإنسان يضعها كلها على ساعده أو على يعني المرفقة أو يجعلها على كفه، وإنما يجعل اليمنى على الثلاثة، على الساعد وعلى الرسغ الذي هو المفصل، كما جاء في الحديث كان كم رسول الله إلى الرسغ، كمه إلى الرسغ يعني هذا المفصل الذي بين الساعد والكف، وعلى الكف هذه الثلاثة تكون عليها اليد اليمنى كما جاء مبينا في هذا الحديث. إذن الترجمة معقودة لبيان الموضع، والموضع هو أن اليمنى توضع على الساعد والرسغ والكف، توضع على الساعد والرسغ والكف. وائل بن حجر رضي الله عنه قال: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، يعني ينظر إليه حتى يعرف أفعاله عليه الصلاة والسلام، فنظر إليه فرآه حين كبر رفع يديه حتى حاذتا الأذنين، حتى حاذتا الأذنين يعني في الرفع عند تكبيرة الإحرام، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى على الرسغ والساعد والكف. ايش بعده؟
قال: ثم وضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، فلما اراد ان يركع رفع يديه مثلها،
فلما اراد ان يركع رفع يديه مثلها، يعني مثل الرفع الاول عند تكبيرة الاحرام، يعني انه يرفع الى ان يحاذي الاذنين، ثم ركع.
قال: ووضع يديه على ركبته،
ثم لما ركع وضع يديه على ركبتيه، يعني كل يد وضعت على ركبة في حال الركوع.
ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها،
ثم لما رفع رأسه رفع يديه مثلها، يعني مثل الرفع الأول، يعني ثلاثة مواضع ترفع فيها الأيدي، يعني وهذا جاء في حديث وائل وجاء في حديث ابن عمر الذي سبق أن مر أنها يعني ترفع في المواضع الثلاثة، وأيضا الرفع مثل الرفع في الموضعين الأولين حتى يحاذي الأذنين، حتى يحاذي الأذنين.
ثم سجد فجعل كفيه بحذاء أذنيه.
ثم سجد وجعل كفيه بحذاء أذنيه، يعني وضعهما على الأرض بحذاء الأذنين. أيوة.
ثم قعد وافترش رجله اليسرى.
ثم قعد بين السجدتين وافترش رجله اليسرى، يعني جلس عليها، جلس على اليسرى، وجعل اليمنى يعني منتصبة، يعني أطرافها إلى القبلة، وأما اليسرى افترشها لم يتورك، وإنما جلس عليها، بخلاف التورك، فإن التورك يكون الورك على الأرض ما يكون على الرجل، والرجل تخرج من تحت القدم اليمنى في حال التورك، لكن في حالة الجلوس بين السجدتين السنة هي الافتراش، وهي الجلوس على الرجل اليسرى. أيوة.
قال ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى.
ووضع كفه اليسرى على ركبته وفخذه اليسرى، يعني في حال الجلوس بين السجدتين، يعني جعل الكف على الركبة وعلى الفخذ جميعا، واليمنى.
وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى.
وجعل حد مرفقه الأيمن على 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 فخذه اليمنى، وحلق.
ثم قبض اثنتين من أصابعه.
ثم قبض اثنتين من أصابع الخنصر والبنصر،
وحلق
الوسطى مع الإبهام، وجعلها حلقة، وجعل يشير بإصبعه يدعو بها يحركها، يعني فهذه الهيئة، يعني هذه تقبض الركبة مع الفخذ، وتلك توضع على الفخذ مع رفع اليدين، مع رفع اليدين عن الفخذين. يعني رفع المرفقين عن الفخذين. نعم.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
يقولنا سيخبرنا سويد بن نصر، وهذا الحديث مشتمل على كيفية صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، يعني في كثير من المواضع، يعني في حال التكبير الرفع، رفع اليدين عند الركوع والرفع منه، وعند الإحرام والركوع والرفع منه، وكذلك وضع اليمنى على اليسرى، وكذلك الرفع، وكذلك الـ وضع اليدين على الركبتين في الركوع، وضع اليدين في حيال الأذنين عند السجود، وافتراش الرجل اليسرى عند الجلوس، وضع اليد اليسرى في حال الجلوس بين السجدتين على الركبة والفخذ، واليمنى تحلق الإبهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر، والإشارة باليد بالسبابة يحركها يدعو بها. أيوة. إسناد.
أخبرنا سويد بن نصر.
أخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك، وقد مر ذكرهما قريبا.
عن زائدة.
عن زائدة هو بن قدامة الثقفي، وهو ثقة ثبت، خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
قال حدثنا عاصم بن كليب.
قال حدثنا عاصم بن كليب. إيش قال عنه؟
وهو صدوق رمي بالإرجاء، أخرج له البخاري تعليقا ومسلم الأربعة.
وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
يروي عن أبيه.
عن أبيه عاصم بن شهاب. عاصم بن شهاب وهو صدوق خرج له
البخاري في رفع اليدين والأربعة.
البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة. البخاري في رفع اليدين وأصحاب السنن الأربعة.
عن وائل بن حجر.
عن وائل بن حجر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد مر ذكره قبل هذا.
قال باب النهي عن التخصر في الصلاة. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن هشام حا قال وأخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك واللفظ له عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يصلي الرجل مختصرا.
ثم ورد النسائي ترجمة.
باب النهي عن التخصر.
باب النهي عن التخصر في الصلاة. والتخصر هو وضع اليد على الخاصرة، يعني على الخاصرة، يعني يضعها هكذا، هذا هو التخصر في الصلاة، يعني يجعل يده على خاصرته، يعني بدل ما يجعل اليمنى على اليسرى يجعل اليد على الخاصرة. فهذا هو المراد بالتخصر في الصلاة الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. قال إيش نهى؟ نهى رسول الله أن يصلي الرجل
مختصرا.
نهى رسول الله أن يصلي الرجل مختصرا، يعني واضعا يده على خاصرته، واضعا يده على خاصرته، أن يصلي الرجل في حال كونه مختصرا، يعني يضع يده على خاصرته. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل السنة أن يضع اليمنى على اليسرى على صدره، اليمنى على اليسرى على صدره، هذه السنة. وضعها على الخاصرة نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وسند الحديث
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وهو ابن مخلد المشهور ببراهوية، وهو ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو محدث فقيه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة.
حدثنا جرير،
حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد الكوفي، وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن هشام،
عن هشام وهو ابن حسان، هشام ابن حسان وهو ثقة قيل إنه أثبت الناس في حديث ابن سيرين، أو من أثبت الناس في حديث ابن سيرين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
ها، وأخبرنا سويد بن نصر،
ها، وهذه حال تحويل من إسناد إلى إسناد. قال وأخبرنا سويد بن نصر عن عبد الله المبارك واللفظ له، وقد مر ذكرهما. ولما ذكر النسائي الإسنادين بين من له اللفظ، وأنه لعبد الله بن المبارك، أنه لعبد الله ابن المبارك.
أيوه. عن هشام،
عن هشام،
عن ابن سيرين،
عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين البصري، وهو محدث ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن أبي هريرة،
عن أبي هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي، فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه.
ثم أورد النسائي حديث ابن مسعود
ابن عمر،
حديث ابن عمر رضي الله عنه أن من هو الراوي؟
نعم.
من هو اللي صلى الجنب؟
زياد بن صبيح.
زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب عبد الله بن عمر فوضعت يدي على خصري، فقال ابن عمر، قال رجل جنبه هكذا وضرب على بيده على يده التي وضعها على خاصرته، يعني يريد أن يترك هذا العمل الذي هو فيه، وكان لا يعرفه. فلما فرغ قال الرجل إلى جنبه من هذا؟ يعني هذا الذي جواره. فقال هذا عبد الله بن عمر. فقال له يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ يعني لما ضربه وهو في الصلاة يعني على يده، قال إن هذا هو الصلب، وقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلب يعني أنه يكون كهيئة المصلوب، يعني الذي يصلب على الجذع، فيعني تكون هذه الهيئة تشبه هيئة المصلوب الذي يصلب على الجذع، فتكون يعني يده كيد هذا اليد من هنا ويد من هنا على الخاصرة، فيكون كهيئة ذلك. وقد نهانا عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو محل الشاهد، وهذا هو الذي فيه إسناد ذلك إلى الرسول، لأنه قال قد نهانا عن ذلك، أي أن نعمل هذا العمل الذي يشبه الصلب، هذا العمل الذي يشبه الصلب، هو صلب المقتول الذي يقتل ويصلب في النخل، يعني بحيث تجعل يديه يعني بهذه الهيئة التي تشبه هذه الهيئة التي يكون الإنسان فيها وهو يصلي.
نعم. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان بن حبيب عن سعيد بن زياد عن زياد بن الصبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فوضعت يدي على خصري فقال لي هكذا ضربة بيدي.
فقال هكذا يعني هذا إطلاق القول على الفعل, يعني هذا فيه إطلاق القول على الفعل لأن ما قال شيء وإنما ضرب ضربه فقال هكذا, يعني من إطلاق القول على الفعل, والقول يطلق على الفعل وهذا منه, يعني يؤتى بالقول ويراد به الفعل لأن قال هكذا يعني فعل هكذا, يعني فعل هكذا ضربه.
قال فلما صليت قلت لرجل من هذا؟ قال عبد الله بن عمر. قلت يا أبا عبد الرحمن ما رابك مني؟ قال إن هذا الصلب وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عنه.
يعني ما رابك مني إذ ضربت على يدي, يعني ما الذي يعني رابك مني, ماذا فعلت حتى تعمل هذا العمل؟ فقال إن هذا هو الصلب, يعني عملك الذي عملته, وقد نهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أخبرنا حميد بن مسعدة.
أخبرنا حميد بن مسعدة وهو صدوق.
صدوق نعم.
صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سفيان بن حبيب.
عن سفيان بن حبيب وهو
ثقة خرج له البخاري في الأدب والأربعة.
وهو ثقة خرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن زياد. عن سعيد بن زياد.
عن سعيد بن زياد الشيباني. وهو مقبول خرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أبو داود والنسائي مقبول خرج حديثه أبو داود والنسائي. عن
زياد بن صبيح.
عن زياد بن صبيح وهو ثقة
أي
خرج له
أبو داود والنسائي.
وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. عن وائل بن حجر.
عن ابن عمر.
عن ابن عمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد العبادلة الأربعة وأحد السبعة المكثرين من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول أين موضع الخنصر والبنصر من الأصابع؟
موضع الخنصر
والبنصر نعم.
مقبوضة. الخنصر والبنصر مقبوضتان, وأما السبابة وأما الوسطى مع الإبهام فيحلق بهما, يجعلان لك الحلقة.
هذا السائل يقول هل ثبت حديث في السكة التي بعد الانتهاء من قراءة الفاتحة؟
هل
ثبت حديث في السكتة التي بعد
ما أعلم, يعني السكتات الذي ثبت هو السكوت الذي بعد التكبير وقبل القراءة كما جاء في حديث أبي هريرة الذي سيأتي, يعني أن الرسول كان إذا كبر سكت يعني هنيهة ثم قرأ, فسأله أبو هريرة فقال ما تقول, فأخبره دعاء الاستفتاح وأنه يقول دعاء الاستفتاح. أما السكوت بعد الفاتحة ما أعلم شيئا يدل عليه.
هو يقول هل الأفضل السكوت أم لا,
يعني بعد الفاتحة
يقول السكوت قبلها أم القراءة مباشرة؟
السكوت يعني كما هو معلوم قبل الفاتحة دعاء الاستفتاح. الإنسان الإمام يعني عندما يصلي بالناس يكبر ثم يأتي بدعاء الاستفتاح سرا بينه وبين نفسه ثم يبدأ القراءة, وبعد الركوع ما أعلم يعني شيء يدل على أنه يشرع له أن يسكت, لكن إذا كان يعني مثلا سكت يعني ليختار آية يعني شيء أو سورة أو شيء ليقرأ به ما يعني ما هناك يعني حرج في هذا, لكن كونه يسن أو يعني يشرع للإنسان أن يسكت في هذا الوقت ما نعلم عن شيء يدل عليه.
هذا السائل يقول ما حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول واجبة أو هي مستحبة؟
ليس بواجب في التشهد الأول، لكن يعني من العلماء من قال أنه يتشهد فقط ولا يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال أنه يصلي لكن ليس يعني بواجب في التشهد الأول، وإنما هو في التشهد الأخير يعني يعتبر من أركان الصلاة عند بعض العلماء.
ويقول: ما حكم تختم الرجل أو المرأة بخاتم من حديد أو نحاس؟
جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حلية أهل النار، فيعني لا يتختم بالخاتم من الحديد، وإنما الخاتم يكون من الفضة بالنسبة للرجال.
وله سؤال آخر يقول: هل في الدكان والبقالة الصغيرة التي تبيع بعض المواد الغذائية زكاة؟
كل ما يعد للبيع والشراء إذا بلغ نصابا فيه الزكاة، يعني إذا بلغ هذه البضاعة بلغت هذه البضاعة نصاب فإنه يكون فيها الزكاة، يعني بقالة أو غير بقالة، أي شيء يباع، أي شيء يعني يباع يعني يبيع ويشتري وله تجارة معينة قلت أم كثرت، إذا حال الحول وبلغ يعني القيمة مع النقود المتوفرة نصابا فأكثر فإنه يزكى.
يقول: هل السنة بعد دفن الطفل الصغير أن يقال استغفروا لوالديه أم هناك سنة غير ذلك؟
ما نعلم يعني شيء يدل عليه، ما نعلم شيء على أنه يعني يقال استغفروا لوالديه، وإنما ورد يعني في الكبير قال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هكذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الصغير ما عرفنا، ما نعلم يعني شيء يعني يدل عليه.
ويضيف ويقول: وماذا يقال بعد دفن المجانين؟
ما نعلم يعني شيء، ما نعلم شيء يعني في هذا الموضوع. وكما هو معلوم يعني هؤلاء الذين هم يعني غير مكلفين يعني يمتحنون يوم القيامة، ونتيجة وعلى ضوء النتيجة يتبين السعادة من الشقاوة أو السعادة من الأشقياء.
هذا السائل يقول: إذا عطست امرأة أجنبية عني وهي تمر بجانبي فقالت الحمد لله، فهل من الواجب أن أشمتها؟
يمكن أن يشمتها مثل ما يعني يرد السلام، أو مثل ما يعني يمكن، لكن إذا كان الكلام يعني أو أن هذا يعني يصير فيها مدخل ووسيلة إلى التحدث طبعا لا يجوز ذلك. أما إذا كان مجرد يعني حمدت الله وقلت يرحمك الله وقالت يهديكم الله ويصلح بالكم وهي ماشية في الطريق، ما في ذلك شيء.
هذا السائل يقول: جاء في الحديث التمسوا له خاتما من حديد، فكيف نوفق بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم هو حلة أهل النار أو حلية
أهل النار؟ يعني الحديث معلوم هو حديث الواهبة، يعني حديث الواهبة هو الحديث الصحيحين، وقال التمس ولو خاتم من حديد فبحث ولم يجد يعني حتى خاتم من حديد، والمقصود من ذلك التفاهة، ولهذا قال ولو، يعني إشارة إلى حقارته وقلته، يعني التعبير بولو يعني يشعر بهذا. التختم كما هو معلوم لا يتختم به، لكن يمكن أن يكون ذلك قبل يعني ما يعني قبل أن يأتي ما يدل على التحريم، يعني ما يدل على التحريم، أو أنه يعني يتخذ ولكنه لا يعني يتختم به، بمعنى أنه يمكن أن يستعمل في أمور أخرى، ويحتمل كما ذكرت أن يكون قبل أن يأتي النهي عنه وبيان أنه من حلية أهل النار. والمقصود من ذلك الإشارة إلى حقارة وقلة المهر عند الحاجة إلى ذلك.
هذا السائل يشكو يقول بعض الإخوة ما يشكون من عدم سماعهم للدرس، لو رفعت السماعات أو أوتي بسماعتين جديدتين. يقول
ما أدري عن قضية، يعني لأن السماعات يعني يقولون أنهم يعني لو رفعوها لحصل يعني شيء من التشويش في الصوت، يعني يصير يعني فيه شيء يعني ما هو طيب من ناحية صفاء الصوت، فيعني التقارب، أقول التقارب يعني أو كل إنسان يكون في مكان فينتقل إلى مكان آخر يكون أوضح، يعني لعل هذا هو الذي يكون فيه الحل. وقضية أن يكون يصير فيه يعني زيادة سماعتين، ما أدري هل يتحمل الجهاز هذا أو لا يتحمل، نخشى أن يكون من قبيل أراد أن يعربه فأعجمه.
هذا السائل صاحب سيارة يسأل الحكم توصيل بعض النسوة إلى مدارس تحفيظ القرآن ورجاعهم إلى بيوتهم.
ما يصح للإنسان أن يركب معه امرأة أجنبية في سيارته، يعني كل إنسان يحمل في سيارته امرأة أجنبية، هذا لا يجوز للإنسان، لأن هذا فيه وسيلة إلى إيقاع الشيطان بينهما، يعني يمكن أن يهرب بها ويذهب بها كما يريد وهي في هذه السيارة، فليس للإنسان أن يفعل هذا ولا يجوز له، بل إذا كان معها محرم فعل وإلا تركها.
هو يقول حتى ولو في داخل البلد،
ولو في داخل البلد، لأن المحذور يحصل ولو كان في داخل البلد، يعني كل إنسان يعني صاحب سيارة أجرة تركب معها امرأة يوقع الشيطان بينهما ويذهب بها حيث أراد وهي في داخل السيارة ما تستطيع تنزل.
هذا السائل يقول بوب النسائي رحمه الله في الإمام إذا رأى الرجل، هل الإمام إمام الصلاة أو إمام المسلمين؟
الذي يظهر أنه إمام المسلمين، لأنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فدل هذا على أنه يعني أنه الإمام الأعظم، يعني هو طبعا الإمام الأعظم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام.